منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ولا زلنا معكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ومع الوحدة الثانية، الدرس الأول من الوحدة الثانية، وهو في معرفة اللغة العربية. بين يدي هذا الدرس نتحدث بإذن الله تعالى عن عناصر ثلاث، أولها أهمية معرفة اللغة في تفسير كتاب الله عز وجل، ثانيا ما ينبغي للمفسر معرفته مما يتعلق باللغة، ثالثا لا يكفي اللغة وحدها في فهم كتاب الله عز وجل. نتحدث أولا عن أهمية اللغة للمفسر. لا شك أن كتاب الله عز وجل أيها الإخوة نزل بلغة عربية مبينة واضحة، كما قال الله تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. فإذا كان هذا الكتاب العظيم قد نزل بلسان عربي مبين، فينبغي للإنسان أن يكون على علم باللغة التي نزل بها القرآن. وقد اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى أن خدمة اللغة العربية والتأليف في خدمة القرآن الكريم من الأهمية بمكان، وأن ذلك من الدفاع عن كتاب الله عز وجل، وأن المفسر لا بد له من جانب من العلم في اللغة مما يؤهله لفهم كتاب الله تعالى. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه في الشعر. الشعر هو أصل لغة العرب، فإنه ديوان العرب. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. مجاهد من أعظم مفسر السلف. ويقول مالك بن أنس رحمه الله: ألا أوتى برجل غير عالم بلغات العربي يفسر ذلك إلا جعلته نكالا. هذا يؤكد أخوة الكرام على أن السلف رحمهم الله ينظرون إلى اللغة على أنها مصدر من مصادر تفسير القرآن الكريم. العنصر الثاني ما يتعلق باللغة وفهمها، ما ينبغي للمفسر معرفته مما يتعلق باللغة. أولا، ينبغي أن يعرف أن اللغة لها أوجه متعددة، وهنا اختيار ما يناسب هذا، ما يناسب السياق، ما يناسب السياق. فإنك إذا اخترت عدة أوجه فربما اخترت شاذا من الأوجه، ولكن كتاب الله تعالى ينبغي أن يحمل على الأوجه الأبلغ والأنسب لكتاب الله تعالى والأكمل وما يناسب السياق. ذلك أن الكلمة العربية لها عدة معاني متعددة، فينبغي اختيار واصطفاء المعنى الذي يناسب هذا السياق. فمثلا، طبعا هذه قاعدة نهجها الطبري رحمه الله في تفسيره، فمثلا عند قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. الفلق هنا ما هو؟ قيل عدة أقوال، منها الصبح ومنها القمر وغير ذلك. لاحظوا أن الأوجه هنا اختلفت بحسب تعبير اللغة أو أهل اللغة لهذه الكلمة، فقد نختار كلمة أو معنى واحدا من تلك الأوجه، أو نختار وجهين أو ثلاثة أو أربعة بما لا تعارض بينها. فاختيارنا للمعنى الأقرب للسياق فهو أولى. مثلا: قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح، وهنا أوفق للسياق، لأن المقصود به أن الذي يفلق لك الخير والذي يفلق لك الفرج والذي يفلق لك ما تريد كفلق الصبح هو الله عز وجل. كما أنه سبحانه وتعالى فالق الإصباح فهو فالق الخير كله، فلذلك هنا ناسب السياق أن يختار الأنسب منها. ثانيا مما يتعلق باللغة معرفة الصيغ وما تدل عليه من معنى، معرفة الصيغ التي جاءت في اللفظة، صيغة المضارع والأمر والماضي وصيغة المبالغة والتأكيد والاستئناف ونحو ذلك. فمثلا قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، نفي الظلم عن الله عز وجل هنا في هذه الآية لا يستلزم نفي الفعل من أصله، يعني لا يستلزم أن الله قادر على الظلم، الله قادر على الظلم ولكنه سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا. فورود اللغة الصيغة على للمبالغة للتأكيد على أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهذا المعنى وارد من معنى صيغة المبالغة هنا. أيضا معرفة الأوجه الإعرابية مثل قول الله عز وجل مثلا، يعني الإعراب هنا يختلف باختلاف احتماله في السياق. فمثلا قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، جاءت على قراءة والأرحام، يعني واتقوا الله والأرحام، والقراءة الثانية وهي يعني الأبلغ واتقوا الله الذي تساءلون، لا الأولى الأبلغ واتقوا الله واتقوا الأرحام، والثانية واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتساءلون به، أسألك بالله تعالى والأرحام، أسألك بحق الرحم. فالقراءة الثانية وجه من وجوه الإعراب، إذ أن الأرحام مجرورة على معنى عطف على قوله بالله، فدل على أن الاختلاف هنا في اللغة بحسب الأوجه العربية. نعم. العنصر الثالث من عناصر فهم اللغة العربية وأهميتها بالنسبة للتفسير، أننا ينبغي أن نعلم أنه لا يكفي اللغة وحدها في فهم القرآن، ولذلك أخطأ بعض العلماء الذين جعلوا القرآن، جعلوا اللغة العربية هي المصدر الوحيد لفهم كتاب الله عز وجل، إذ أن أول مصدر لفهم كتاب الله تعالى هو القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة والسلف. طيب قد يقول قائل أن أقوال الصحابة والتابعين هي مأخوذة من اللغة، ولكن كما نعرف كما ذكرنا من قبل أن اللغة واسعة يا أخوتي الكرام، لكن فهم السلف فهم النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الله تعالى فوق ذلك يأتي على أوجه من اللغة. فإذا أردنا أن نفهم الأوجه الصحيحة المرادة بحسب السياق وبحسب مراد الله تعالى، فلا شك أن المرجع الأول هو فهم كتاب الله من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام الصحابة، ثم تأتي اللغة إن لم نجد إلى ذلك سبيلا. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى من لم يحكم ظاهر التفسير أي الوارد عن السلف وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي أن يتفطنه هنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام. لماذا؟ إخوتي الكرام، هناك أوجه في اللغة العربية شاذة وبعيدة وضعيفة، فحمل كتاب الله عليها حمل كتاب الله على الشيء الضعيف، والله تعالى قال نزل بلسان عربي مبين، ومعنى مبين يعني أكمل الأوجه، فحمل كتاب الله على أكمل الأوجه هو المطلوب، وليس حمل كتاب الله على أي وجه من أوجه اللغة التي وردت. ولهذا يتبين لنا إخوة الكرام أن فهم اللغة فهم مهم، وينبغي أن نفهم أن فهم اللغة لوحده لا يكفي. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولنا معكم لقاء إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة.